وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط. الكلام يقع في الوجه الثالث من الوجوه العقلية المستدل بها على حجية الظن المطلق. هذا الوجه هو الوجه المنقول عن السيد الطباطبائي، السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. وهذا الوجه مؤلف من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هي أنه مما لا شك فيه ولا ريب في أن هناك تكاليف واقعية فعلية ثابتة في كثير من موارد الاشتباه والشك والشبهة. في كثير من المشتبهات هناك تكاليف واقعية ثابتة في موارد شكنا واشتباهنا العديد. شقد عندنا شكوك؟ الشك في وجوب الصلاة، الشك في وجوب الصوم، الشك في حرمة لحم الأرنب، الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، كثير مشتبهات وشكوك. المقدمة الأولى تقول لنا علم إجمالي بثبوت كثير من الأحكام التكليفية الإلزامية في تلك المشتبهات. هناك واجبات كثيرة، هناك محرمات كثيرة في تلك المشتبهات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن مقتضى القاعدة في أمثال المقام في مثل ما لو علمنا بوجود تكاليف واقعية واجبات ومحرمات في جملة من المشتبهات، مقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط التام، لزوم الاحتياط التام بالإتيان بكل ما يشك أو يحتمل وجوبه، وترك كل ما يحتمل حرمته. هذا مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أن علمنا الإجمالي يقتضي الاحتياط التام في جميع الأطراف، في كل الأطراف، كل ما نظن أو نشك أو حتى لو كنا نحتمل الوجوب لابد من الإتيان بذلك المحتمل، وكل ما نحتمل حرمته هذا لابد من تركه، سواء كان الاحتمال على سبيل الظن أو على سبيل الشك أو على سبيل محض الاحتمال. هذا مقتضى القاعدة الأولية، تقتضي الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل تحريمه. هاي القاعدة المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أن هذا الذي ذكر في المقدمة الثانية ليس لازما ولا مجال للالتزام بذلك، وذلك لأن هذا الاحتياط التام، هذا الاحتياط التام يستلزم العسرة أو الحرجة المنفيين في الشريعة السمحاء. شريعتنا سمحاء، هي لا تلزم بما يستلزم العسر والحرج. العسر والحرج منفيان في الشريعة المقدسة، ومن الواضح أن الاحتياط التام يستلزم العسر ويستلزم الحرج. فإذا هذا الطريق لا يجب سلوكه، هذا الطريق ليس أمرا لازما. هاي مقدمات ثلاثة. مقدمة الأولى، نحن نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات في ضمن المشتبهات. مقدمة ثانية، هذا يقتضي الاحتياط التام. مقدمة ثالثة، أن الاحتياط التام ليس أمرا لازما. نريد نبين كيف نمتثل الواجبات والمحرمات. الشارع بمقتضى المقدمة الثالثة ما ألزمنا بالاحتياط التام. ليش؟ لأن الاحتياط التام يستلزم العسر والحرج. مقتضى الجمع، يقول صاحب هذا الوجه، مقتضى الجمع، بين المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة مقتضى الجمع بين قاعدة الاحتياط وبين قاعدة نفي العسر والحرج، مقتضى الجمع هو التنزل إلى التبعض أو التبعيض في الاحتياط. لابد أن نبعض في الاحتياط فنعمل بالمظنونات ونترك موارد الشك والاحتمال التوهم. كل ما ظننا وجوبه نأتي به، أما ما شككنا بوجوبه وما احتملنا وجوبه محض الاحتمال هذا لا يجب الالتزام به. وكل ما ظننا حرمته هو لا بد من تركه، لا بد من تركه، أما ما نشك في تحريمه أو نحتمل تحريمه محض احتمال هذا لا يجب تركه. مقتضى الجمع، الجمع بين الحقين، بين حق قاعدة الاحتياط وبين حق نفي العسر والحرج، مقتضى الجمع هو التبعيض في الاحتياط. الاحتياط التام يستلزم العسر والحرج، فنتنزل إلى الاحتياط الجزئي أو التبعيض كما يعبرون، التبعيض بالاحتياط، ونحتاط في موارد الظن ولا نحتاط في موارد الشك والاحتمال. هل هناك طريق آخر للتبعيض في الاحتياط؟ هناك طريق آخر، هو أن ندخل في احتياطنا بعض المشكوكات وبعض المحتملات عليكم السلام، ونخرج بعض المظنونات، بعض ما نظن بوجوبه لا نلتزم بالاتيان به، وبعض ما نشك بوجوبه أو نحتمل وجوبه هذا نأتي به. هذا طريق ثاني للتبعيض غير الطريق الأول. الطريق الأول للتبعيض في الاحتياط أن نلتزم بمؤدى الظن، كل ما يظن بوجوبه، كل ما يظن بالالتزام، بالإلزام هي أعم من الترك أو الفعل، كل ما يظن بالإلزام هي هذا نلتزم به، وأما ما يشك أو يحتمل الإلزام هي هذا لا نلتزم به. هذا طريق من طرق التبعيض في الاحتياط. هناك طريق آخر أن نخرج بعض المظنونات وندخل بدل تلك المظنونات بعض المشكوكات وبعض المحتملات. هذا الطريق الثاني يقول صاحب هذا الوجه اتفقوا وأجمعوا على بطلانه، اتفقوا على بطلان هذا النحو، وحينئذ يتعين الطريق الأول من طريقي التبعيض في الاحتياط وهو الالتزام بالمظنونات وترك المشكوكات والمحتملات، ونتيجة ذلك حجية الظن، نتيجة ذلك حجية مطلق الظن، ومن أي سبب ومن أي منشأ كان. هذا هو الوجه الثالث الذي يقتضي حجية الظن المطلق أو مطلق الظن. شنو رأيك مصنفنا؟ يقول هذا الوجه ليس تاما، هذا الوجه في الحقيقة ليس وجها مستقلا في قبال دليل الانسداد الآتي الوجه الرابع، لأن هذا الوجه في الحقيقة هو بعض مقدمات الانسداد. هذا الوجه ذكر بعضا من مقدمات الانسداد، إن شاء الله تعالى اليوم ندخل بدليل الانسداد وراح يتضح أن دليل الانسداد مؤلف من خمس مقدمات. هذا الدليل ذكر بعضا من مقدمات الانسداد وترك بعضا، يعني مثلا ذكر المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد، هي المقدمة الأولى من نفس هذا الدليل. ذكر في المقدمة الثالثة مثلا بعضا من المقدمة الرابعة الآتية، سما أريد يعني أدخل في تفاصيل دليل الانسداد، لكن اللي نقوله أن هذا الدليل ذكر بعضا من مقدمات دليل الانسداد ولم يذكر البعض الآخر. مثلا من أولى وأهم المقدمات في دليل الانسداد هاي مسألة انسداد باب العلم والعلمي، هاي مقدمة من المقدمات الآتية، مقدمة ثانية. هذا الوجه ما ذكرها، لم يذكر هذه المقدمة، فنقول في مقام إبطال هذا الوجه، الوجه الثالث هو أن هذا الوجه إما أن ينضم إليه سائر مقدمات الانسداد، باقي مقدمات الانسداد، هذا ذكر بعضا من المقدمات ولم يذكر بعضا، إما أن ننضم إلى هذا الوجه الثالث تمام مقدمات الانسداد. النتيجة شنو؟ النتيجة أن هذا الوجه قد يكون منتجا ولكن سوف لا يكون وجها مستقلا غير دليل الانسداد، يرجع إلى دليل الانسداد إذا ضمينا سائر المقدمات. وأما إذا لم نضم سائر مقدمات الانسداد فلا يكون هذا الدليل منتجا أساسا، لا يكون منتجا لحجية الظن. ليش؟ لأن هو هيك تصور، قال عندنا علم إجمالي، الطريق لامتثاله الأولي هو الاحتياط التام، لم يمكن الاحتياط التام إذن نتنزل إلى الظن. هذا الكلام ليس تاما بقطع النظر عن سائر مقدمات الانسداد. ليش؟ لأن قد نبرز احتمال آخر، هو كأنما ذكر قضية منفصلة مانع أدخله تشتمل على فردين، إذا بطل الفرد الأول تعين الثاني. هو هيك تصور السيد الطباطبائي قدس نفسه، هو هيك تصور أن الأمر منحصر بين الاحتياط التام وبين العمل بالظن، حيث لا يجب الاحتياط التام للزوم العسر والحرج، إذن يتعين العمل بالظن وهو يعني حجية الظن. إحنا نقول لا، هناك احتمال ثالث ورابع وخامس، هناك احتمال مثلا أن نرجع إلى العلم والعلمي، أن نرجع إلى العلم والعلمي. إذا افترضت الانفتاح يعني عندنا علم بالحكم الشرعي، فليش نحتاط وليش نعمل بالظن؟ عندنا علم ببعض الأحكام الشرعية. إذا افترضت انفتاح باب العلمي مثلا دلالة الدليل على حجية خبر الثقة، فنعمل خبر الثقة حينئذ للوصول إلى تلك التكاليف اللي ادعيت ثبوتها بالعلم الإجمالي بالمقدمة الأولى. الأمر لا ينحصر بالاحتياط أو بالعمل بالظن، حتى إذا انسد باب الاحتياط التام انفتح بوضوح باب العمل بالظن. نقول لا، يحتمل العمل بالعلمي بالأمارات الظنية التي قام الدليل القطعي على اعتبارها اللي نسميه العلمي، أو لا نرجع إلى الفقيه نقلد. ليش نعمل بالاحتياط أو نعمل بالظن؟ نقلد، نرجع إلى الفقيه القائل بالانفتاح، أو نعمل بالأصول العملية. هاي كلها احتمالات وثغرات في هذا الدليل لابد من سدها. الذي يتكفل سد تلك الثغرات في هذا الوجه هو دليل الانسداد الآتي. دليل الانسداد الآتي راح يذكر كل هاي الاحتمالات ويسد كل هاي الثغرات والاحتمالات حتى يتوصل إلى إثبات حجية الظن. فنقول في مقام نقد هذا الوجه، إما أن نضم لهذا الوجه سائر أدل مقدمات دليل الانسداد فلا يكون وجها مستقلا وإنما يرجع إلى دليل الانسداد، وسوف يأتي نقد دليل الانسداد وهل أن دليل الانسداد تام أو ليس تام، وإلا فلا يكون منتجا. إذا ما ضمينا مقدمات الانسداد لا يكون هذا الوجه وجها منتجا. هذا الوجه الثالث خلي نفرغ منه على السريع حتى نتفرغ إلى دليل الانسداد اللي هو العمدة في الأدلة الدالة على حجية الظن المطلق. قال الثالث ما عن السيد الطباطبائي، المقصود به سيد علي صاحب الرياض رحمة الله عليه، مو المقصود به سيد بحر العلوم كما توهم البعض. من يقولون الطباطبائي يحتمل أن يكون سيد صاحب الرياض ويحتمل أن يكون السيد مهدي بحر العلوم، هذا المقصود به سيد صاحب الرياض معروف. يقول أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة في المشتبهات. هاي قضية واضحة، هاي المقدمة الأولى، كثير من الواجبات والمحرمات موجودة في المشتبهات. يعني شنو؟ يعني لا نحتمل خلو الواقع، خلو الشريعة من الأحكام الإلزامية، هاي ليست شريعة. هاي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل، كل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، كل ما يحتمل الوجوب لابد من الاتيان به ولو احتمالا موهوما، فضلا عن الشك، فضلا عن الظن، بل بكل بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب وله موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، يعني ولو موهوما. هذا مقتضى القاعدة الأولية في أمثال المقام. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة يقول: ولكن مقتضى قاعدتنا في الحرج وعدم وجوب ذلك، عدم وجوب ذلك كله، ذلك يعني شنو؟ يعني الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة. يقول: ولكن مقتضى قاعدتنا في الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأن ذلك عسر أكيد وحرج شديد. فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج، شنو مقتضى الجمع؟ هو العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، وهذا يعني حجية مطلق الظن. هو هذا النتيجة، هاي نتيجته حجية مطلق الظن. أنت قد تقول أكو طريق ثاني للتبعيض، هو أن ندخل بعض المشكوكات والموهومات ونخرج بعض المظنونات. قلنا هذا الكلام اتفقوا على بطلانه، أجمعوا على بطلانه. يقول: لأن الجمع، يعني الجمع بين قاعدة الاحتياط ونفي الحرج على غير هذا الوجه، شلون؟ بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا. هذا هو الوجه الثالث. شنو نقده؟ يقول: ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، نظير ما تقدم من القدح والفساد في الوجه الثاني المتقدم. هم أرجعنا إلى دليل الانسداد. يقول: ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد. هذا الوجه هو في الحقيقة هو بعض مقدمات الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ولا يكاد ينتج هذا الوجه بدون سائر مقدمات دليل الانسداد، ومعه لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدليل. إما أن نجرد عن سائر المقدمات ونقتصر فقط على هذه المقدمات الثلاثة فلا يكون منتجا، وإما أن نضم لسائر مقدمات الانسداد فلا يكون وجها مستقلا في قبال دليل الانسداد. ومعه يعني مع ضم تلك المقدمات، قال: ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه يعني مع سائر المقدمات لا يكون دليلا آخر بل ذاك الدليل، بل دليل الانسداد. أكو في بعض النسخ لا يكون دليل آخر، هذا يمكن تفسيره بأن تكون تامة وليست ناقصة. ثم قال الرابع، الوجه الرابع من الوجوه المستدل بها على حجية مطلق الظن هو الدليل المعروف بدليل الانسداد. هذا يحتاج إلى اهتمام إخواني، باعتبار هذا تكرر ذكره أكثر من مرة، ذكرناه في هذا الفصل وفي غيره من الفصول سابقا مر علينا، هذا تكرر ذكره وطال انتظاره، هو يمر علينا ذكره فيحتاج إلى التفات. هذا الوجه هو عمدة الوجوه المستدل بها على حجية مطلق الظن، كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال عمدة الوجوه هذا الوجه. وإحنا بالحقيقة حينما يمر بأذهاننا، حينما يطرق أسماعنا حجية مطلق الظن في قبال الظنون الخاصة، تنسبق الأذهان مباشرة إلى دليل الانسداد، وما كنا نعرف سابقا دليل على حجية مطلق الظن غير دليل الانسداد، وإلا هذا الذي ذكر من الوجوه الثلاثة هاي ما مطروقة. وفي الحقيقة لعل المصنف ذكر هاي الوجوه تبعا لشيخه الأنصاري من باب التوطئة والتمهيد لدليل الانسداد. دليل الانسداد هو العمدة، الوجوه المتقدمة خصوصا الوجهين الثالث والثاني باعتبار يرجعان إلى دليل الانسداد كأنما بمنزلة التوطئة والتمهيد لدليل الانسداد، لأن في الحقيقة قبل أن نقرأ دليل الانسداد هسه إلى الآن إحنا تعرفنا على كثير من مقدمات الانسداد ببركة ذكر هذين الوجهين، كثير من المقدمات صارت عندنا واضحة. زين، على أي حال هذا الدليل مؤلف من 5 مقدمات. هاي المقدمات الخمسة على فرض تماميتها وتسليمها لو تمت وسلمت يستقل العقل بحجية الظن المطلق وكفاية الإطاعة الامتثالية. يستقل العقل بكفاية الامتثال الظني. قلت شنو كفاية الإطاعة؟ الشنو؟ الظنية. كفاية الإطاعة الظنية والامتثال الظني، بخلاف ما لو لم تتم تلك المقدمات. إذا ما تمت مقدمات الانسداد الخمسة كلا أو بعضا، إما أن كل المقدمات باطلة وليست تامة، أو على الأقل بعض تلك المقدمات ولو واحدة من تلك المقدمات لا تتم، النتيجة أن العقل لا يستقل بكفاية الامتثال الظني وكفاية الإطاعة الظنية. العقل لا يستقل، والسر في ذلك واضح، لأن القاعدة في الظن، القاعدة الأولية في الظن، هي حرمة العمل بالظن، حرمة العمل بالظن وعدم كون الظن طريقا معتبرا، ليس طريقا موصلا إلى الواقع. فإذا حتى نثبت حجية الظن لابد من تمام تلك المقدمات الخمسة حتى يستقل العقل بحجية الظن وكفاية الامتثال الظني، وإلا إذا اختلت ولو مقدمة واحدة نرجع للقاعدة الأولية اللي أسسناها في بداية هذا المقصد السادس. أسسنا قلنا القاعدة في الظن هي عدم حجية الظن، أن الظن ليس حجة ويحرم العمل بالظن. ثم على تقدير تمامية هذه المقدمات، إذا تمت هذه المقدمات الخمسة قد يقرب الدليل بطريقة بحيث تكون نتيجة الدليل هي أن العقل يحكم بحجية الظن. قد يقرب الدليل من أحوان بحيث يكون العقل هو الحاكم بحجية الظن، فيكون دور العقل دور الحاكم، هو الحاكم بحجية الظن. وقد يقرب هذا الدليل بتقريب بحيث يكون العقل كاشفا وليس حاكما، كاشفا عن جعل الحجية من قبل الشارع. يعني الشارع في مرتبة سابقة جعل الحجية لخبر، جعل الحجية للظن المطلق، أجد العقل استكشف هاي الحجية المجعولة، فيكون دور العقل هو دور الكاشف فقط لا دور الحاكم. هذا يختلف باختلاف تقرير هذا الدليل وتقريبه. مرة نقرره بطريقة تكون نتيجته أن العقل يحكم بحجية الظن، هذا نسميه تقرير الحكومة اللي مر علينا سابقا أكثر من مناسبة مر. ومرة نقرب دليل الانسداد بطريقة بحيث يكون العقل كاشفا عن الحجية المجعولة من قبل الشارع، هذا اللي نسميه تقرير الكشف. وسيأتي الحديث في الكشف والحكومة في فصل مستقل، الفصل ما بعد الآتي. نقعد نتحدث بالفصل العاشر من المقصد السادس، هذا الفصل تعرض إلى الوجوه العقلية، ثم يجي الفصل الحادي عشر. الفصل الثاني عشر يتحدث عن أن دليل الانسداد شنو نتيجته، نتيجته الحكومة أو نتيجته الكاشف. هذا خلاف داخلي، خلينا نعبر عنه خلاف داخلي بين الانسداديين أنفسهم، بين القائلين بدليل الانسداد. بعضهم مع البعض الآخر اختلفوا في أن دليل الانسداد كاشف عن الحجية أو أن دليل الانسداد يحكم بالحجية. هل يكون دليل الانسداد نتيجته أن الظن تماما كالعلم اللي العقل يدرك حجية العلم وأن حجية العلم حجية ذاتية، كذلك يدرك حجية الظن وأن الظن إذا تمت هذه المقدمات يكون حجة بنفسه من دون حاجة إلى حجية مجعولة من قبل الشارع، أو أن لا الظن بناء على تمامية مقدمات الانسداد يكون الظن تماما كخبر الواحد. كيف أن الحجية المجعولة لخبر الواحد حجية تعبدية، حجية مجعولة من قبل الشارع، حجية مجعولة. الظن أيضا كذلك، الظن حجيته مجعولة تعبدية، الشارع هو الذي اعتبر الظن حجة في ظرف تمام المقدمات، مقدمات الانسداد الخمس. إجا العقل استكشف هاي الحجية المجعولة من قبل الشارع، هذا راح يجي الحديث عنه، وإنما أذكره باعتبار المصنف أشار إليه في عبارته الأولى. وأما المقدمات، أما المقدمات الخمس، هاي المقدمات الخمس شوية مقدمات ضرورية تحتاج انتباه. المقدمة الأولى المقدمة الأولى هي أننا نعلم بالإجمال بوجود واجبات ومحرمات في ضمن المشتبهات، هاي الشبه العديدة، أطراف الشبه الكثيرة العديدة المتناثرة، هاي الشبه نعلم إجمالا بوجود كثير من الواجبات والمحرمات في ضمن تلك المشتبهات، بحيث لا نحتمل خلو كل تلك الاشتباهات والشبه خلوها من الأحكام الواقعية. كل مورد شك، كل مورد ظن، كل مورد احتمال وتوهم، هذا نقول عنه يخلو من حكم واقعي، هذا ما يمكن أصلا، هذا غير معقول وغير متصور. ليش؟ لأن هذا نتيجته شنو؟ نتيجته خلو الشريعة من الأحكام الإلزامية، والشريعة لو خلت من الأحكام الإلزامية لبطلت، ما يمكن لا الشريعة ولا أي قانون ولا أي تشريع سواء كان سماوي أو وضعي لا بد أن لا يخلو من الإلزام، لا بد أن يشتمل ولو في بعض الموارد على الإلزام، إما الإلزام بالترك وإما الإلزام بالفعل. أما أن شريعة خالية من الإلزامات وكل أحكامها ترخيصية، هاي الشريعة ليست شريعة، هاي شريعة باطلة، هاي تبطل وتخرج عن كونها شريعة. هذا الأمر في غاية الوضوح وفي غاية البيان، وإنما يذكر المصنف ذكره حتى يوضح المقدمات وحتى يحلل هذا الدليل، وإلا هاي المقدمة في منتهى الوضوح. ومن هنا الشيخ الأنصاري في الرسائل ما ذكر هاي المقدمة، ما ذكر هاي مسألة وجود العلم الإجمالي بثبوت كثير من الواجبات والمحرمات، والأنصاف الحق مع المصنف في ذكر هاي المقدمة. مجرد كون المقدمة واضحة هذا لا يبرر عدم ذكرها، طالما كان الدليل يتوقف على تلك المقدمة، إذا كان الدليل يتوقف على المقدمة لا بد من ذكر تلك المقدمة. ومجرد أن المقدمة واضحة ولا تحتاج إلى ذكر، هذا ليس أمرا تاما، المفروض أن نذكر هاي المقدمة، هي أول المقدمات. المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد هي أن باب العلم والعلم منسد علينا، بمعنى أن تلك التكاليف الثابتة المعلومة، يا تكاليف المعلومة بالإجمال، المعلومة بمقتضى المقدمة الأولى، هاي التكاليف الثابتة المعلومة بالإجمال، هاي التكاليف لا طريق لنا علمي للوصول إليها، لا علم لنا بتلك التكاليف، أو على الأقل لا علم لنا بأغلب تلك التكاليف. شنو موارد علمنا؟ موارد علمنا قليلة نادرة جدا، الضروريات اليقينيات، العلم بوجوب الصلاة وحرمة الزنا في المحارم نستجير بالله مثلا، هذا المقدار وأمثال مما يقارب في الضرورة واليقين. علمنا بالحكم الشرعي الثابت بمقتضى المقدمة الأولى هذا علم نادر، فإذا نقدر نقول باب العلم منسد. أيضا باب العلمي منسد، المقصود بالعلمي هو الأمارات المعتبرة، الأمارات التي قام الدليل القطعي على اعتبار هام الخصوص يعني الظنون الخاصة. أيضا باب العلمي منسد، ونفترض عدم قيام دليل على أي أمارة، أي أمارة لم يقوم الدليل على حجيتها واعتبارها، لا الشهرة الفتوائية ولا الإجماع المنقول ولا خبر الواحد، انسد علينا باب العلمي والعلمي. هاي المقدمة الثانية. هاي المقدمة هي عمدة دليل الانسداد، هي العمدة كما ذكر الشيخ الأنصاري ذلك. الشيخ الأنصاري ذكر هاي المقدمة أولى مقدمات دليل الانسداد، وفي الحقيقة دليل الانسداد ينسب إلى هاي المقدمة، إنما سمي هذا الدليل بدليل الانسداد نسبة إلى هاي المقدمة، انسداد باب العلم والعلمي، لذلك نسميه دليل الانسداد. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة، شوفوا أخواني قاعد نسلسل شيئا فشيئا. أولا أثبتنا واجبات ومحرمات، ثانيا أثبتنا أن لا طريق علمي ولا علم للوصول إلى تلك التكاليف الواقعية. المقدمة الثالثة هي أنه لا يجوز لنا أن نهمل امتثال تلك التكاليف الواقعية المعلومة بالإجمال، لا يجوز أن لا نتعرض لامتثال تلك التكاليف بحجة انسداد باب العلم والعلم. نقول إيه أكو محرمات وأكو واجبات كثيرة، فالشارع أكيد جعل واجبات ومحرمات، لكن حيث إحنا لا يمكن لنا أن نعلم ولا طريق لنا للوصول إلى تلك التكاليف، نحن معذورون ولا يجب علينا التصدي لامتثال تلك التكاليف. هاي المقدمة تقول لا يجوز لنا أن نهمل تلك التكاليف الواقعية المعلومة الثابتة بالعلم الإجمالي، ولا يجوز أن نتعامل مع تلك التكاليف الواقعية المعلومة، معلومة بالعلم الإجمالي، لا يجوز أن نتعامل معاملة الحيوانات والبهائم وكأننا لسنا أصحاب حكم أصلا. هذا الأمر لا يجوز ولا يمكن، فلا بد من التصدي لامتثال تلك التكاليف بنحو من أنحاء الامتثال. احنا الآن ما نريد نستدل على المقدمات اخواني، وانما فقط نريد نبين هاي المقدمات، نذكر المقدمات ثم نذكر تقريب الاستدلال اعتمادا على المقدمات الخمس، ثم نجي الى تحليل ونقد هاي المقدمات واحدة واحدة، هل هي تامة او ليست تامة. فالمفروض الآن نذكر مجرد دعاوى، هاي الدعوة مقبولة او ليست مقبولة يجي الحديث عنها. المقدمة الأولى العلم الإجمالي، المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلمي، المقدمة الثالثة لا بد من التصدي لامتثال تلك التكاليف الواقعية المعلومة، وعدم جواز إهمال تلك التكاليف بالمرة، لا بد من التصدي لامتثالها بنحو من أنحاء الامتثال، بطريقة من طرق الامتثال. حينئذ تصل النوبة إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة هي أنه هناك طرق ثلاثة للامتثال، هاي طرق باطلة، لابد أن لا نسلك هذه الطرق. مو قلنا لابد من التصدي لامتثال تلك التكاليف؟ في المقدمة الرابعة نذكر بعض الطرق الباطلة للامتثال، ثلاث طرق. الطريقة الأولى الامتثال العلمي، الامتثال العلمي، مو قلنا بالمقدمة الثالثة لا يجوز أن تهمل ويجب الامتثال؟ قد يجي واحد يقول يجب الامتثال العلمي، يعني شنو امتثال علمي؟ يعني الاحتياط التام، الاحتياط التام بالإتيان بكل ما يحتمل وجوبه ولو موهوما، وترك كل ما يحتمل حرمته ولو موهوما، هذا الاحتياط التام. قد يجي واحد يقول خلينا نمتثل، يلا تفضلوا خلينا نمتثل امتثالا علميا باعتبار احنا مكلفين بواسطة العلم الإجمالي، نمتثل امتثال علمي بالاحتياط التام. صاحب هذا الدليل يقول في مقدمته الرابعة الاحتياط التام ليس واجبا لما ذكرناه من لزوم العسر والحرج. فالشارع المقدس ما يلزمنا بسلوك هذا الطريق، ما يلزمنا بالامتثال العلمي بالاحتياط التام. هو لا يجب، الاحتياط التام ليس واجبا للزوم العسر أو الحرج، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، مو فقط نقول الاحتياط لا يجب، وإنما الاحتياط لا يجوز في بعض الموارد، مو فقط لا يجب، لا يجوز. متى لا يجوز؟ كما لو استلزم الاحتياط التام الإخلال بالنظام، الإخلال بالنظام، واحد قاعد ببيته فقط يتعبد ويأتي بالمشكوكات والمهمات احتياطا حتى يحصل على الامتثال العلمي، حينئذ تتوقف الحياة، عجلة الحياة سوف تتوقف ويختل النظام. هذا الاحتياط حينئذ سوف يكون حراما، مو فقط لا يكون واجبا وإنما يكون حراما. هذا الطريق الأول اللي لا يجب سلوكه، بل قد يحرم سلوكه. الطريق الثاني هو الرجوع إلى الأصول العملية، الرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة، مسألة كل مسألة نشوف شنو الأصل العملي اللي يناسبها. شوفوا أخواني، بقطع النظر عن العلم الإجمالي، نقطع النظر عن العلم الإجمالي ونجي إلى كل مسألة مسألة نشوف شنو الأصل الجاري في تلك المسألة. إذا شكينا مثلا ابتداء في الحرمة نجري البراء، في مورد آخر نشك في الوجوب مثلا وعندنا حالة سابقة نستصحب، في مورد آخر نشك في وجوب القصر والتمام مثلا نحتاط. فنجري الأصل العملي في كل مسألة المسألة حسب ما يناسب تلك المسألة من الأصل العملي الذي يختلف باختلاف الموارد. مرة المسألة الأصل الجاري في المسألة البراءة، مرة الاحتياط، مرة الاستصحاب، مرة التأخير. قد يقتضي الأصل العملي في مسألة معينة الاحتياط، وهذا غير الطريق الأول. أخوان، الطريق الأول اللي ذكرناه ذاك الاحتياط التام في جميع المسائل، اللي يسمى أحيانا الاحتياط الكلي، يعني في جميع المسائل. أما الاحتياط اللي نتحدث عنه الآن في هذا الطريق الثاني هو الاحتياط الجزئي، الاحتياط في خصوص المسألة، مو الاحتياط في جميع المسائل. فلا تقول هاي شنو رجوع إلى الاحتياط، نقول لا، ذاك الاحتياط غير هذا الاحتياط. الاحتياط اللي نفيناه بالطريق الأول الاحتياط التام الذي يقتضي الامتثال العلمي، نعلم بالامتثال علما، يصير علم جزم قطع بالامتثال إذا احتطنا احتياطا تاما. هذا الاحتياط اللي نذكره الاحتياط الجزئي. هذا الطريق الثاني أيضا باطل، وراح يجي الحديث عنه ليش باطل، ولو 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 لأجل عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. احنا راح يجي نقد هاي المقدمات، لكن فقط حتى نبين في الجملة حتى تكون مقبولة متصورة. هذا الطريق الثاني المردود، هذا الطريق الثاني المذكور في المقدمة الرابعة. لا تتعبون، بس هاي المقدمة الخامسة ونختم. الطريق الثالث اللي نذكره في هاي المقدمة الرابعة هي الرجوع إلى الفقيه القائل بالانفتاح. احنا مو عندنا علم إجمالي بتكاليف، والتزمنا بانسداد باب العلم والعلمي، وذكرنا في المقدمة الثالثة لابد من التصدي لامتثال تلك التكاليف. بالمقدمة الرابعة بالطريق الثالث نقول احنا نلتزم بالانسداد بمقتضى المقدمة الثانية، خلي نرجع إلى فقيه آخر يلتزم بالانفتاح، يلتزم بالانفتاح، ونقلد ذاك الفقيه الملتزم بالانفتاح. هذا الطريق الثالث. هذا الطريق أيضا صاحب هذا الوجه يقول هذا الطريق باطل. ليش باطل؟ مثلا هذا الطريق باطل باعتبار أن الفقيه الانسدادي يعتقد بالانسداد، فينظر إلى الفقيه القائل بالانفتاح على أنه جاهل ومشتبه. هو حسب نظره، حسب عقيدته، ذاك الفقيه جاهل ومشتبه، عند جهل مركب فلا يجوز الرجوع إليه. شلون يرجع إليه وهو يعلم ببطلان مسلكه وعدم تمامية مبنى؟ لا يجوز الرجوع إليه، سوف يكون ذلك من رجوع العالم إلى الجهل وهو لا يجوز. هذا أيضا طريق ثالث منسد. هاي المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة والأخيرة هي أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. ترجيح المرجوح على الراجح قبيح. هاي المقدمات الخمسة إن شاء الله بالدرس الآتي راح نجمع هاي المقدمات ونضم بعضها إلى البعض الآخر حتى تنتج حجية مطلق الظن، ويكون هذا الدليل دليل الانسداد دليلا مثبتا لحجية مطلق الظن من أي منشأ كان، من خبر الواحد، من غيره، من أي منشأ يثبت هذا الدليل حجية مطلق الظن. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: الرابع دليل الانسداد. طبعا هذا دليل الانسداد حيث هو العمدة في الأدلة الدالة على حجية خبر حجية مطلق الظن. المصنف راح يذكره في عدة فصول، عدة فصول، منا إلى البراءة، منا إلى الأصول العملية. راح نتحدث من الآن إلى أن نختم هذا المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، وصولا إلى الأصول العملية. كل الكلام راح يكون في دليل الانسداد. يقول: الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية والامتثال الظني حكومة أو كشفا. هذا اللي قلنا مع تمامية مقدمات الانسداد، إما أن يقرر الدليل بناء على الحكومة وإما أن يقرر بناء على الانسداد. هاي حكومة بمن مرتبطة، بمن متعلقة؟ أحسنتم، يستقل حكومة، يستقل كشفا. ماكو منافات إخواني، ماكو منافات بين يستقل العقل وبين هذا التشقيق حكومة أو كشفا. لا تقول هذا دليل عقلي نتيجته الحكومة، لا، قد تكون نتيجته الكشف. الحكومة لا تعني بالضرورة الاستقلال العقل، لا يعني بالضرورة الحكومة. يعني العقل يستقل مع تمامية هاي المقدمات الخمسة، العقل يستقل بحجية الظن، لكن كون العقل هو الذي يستقل بحجية الظن وكون الدليل دليلا عقليا، احنا قاعد نتحدث بهذا الفصل عن الأدلة العقلية، الدليل العقلي القائم، الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية مطلق الظن. هذا الوجه الرابع، الدليل الرابع، من أي أدلة؟ أدلة عقلية. هذا دليل عقلي. مجرد كون الدليل عقليا هذا لا يستلزم الحكومة وأن حجية الظن حجية عقلية ثابتة بحكم العقل، لا. هذا كما ينسجم مع كون حجية الظن حجية عقلية، ينسجم أيضا مع كون حجية العقل حجية مجعولة تعبدية، الشارع هو الذي تعبدنا بذلك. يعني مو دائما أن نتيجة دليل الانسداد العقلي هو الحكومة وأن العقل يحكم بحجية الظن المطلق، لا، قد يكشف العقل عن حجية الظن المطلق. فإذا ماكو منافات بين قوله يستقل العقل اللي قاعد نتحدث عن دليل عقلي وبين قوله حكومة أو كشف. استقلال العقل كما ينسجم مع الحكومة ينسجم مع الكشف، وليس دليل عقلي. دليل عقلي لأن أكو ملازمة عقلية بين تمامية هاي المقدمات وبين إدراك العقل للتنزل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني. الامتثال الظني يعني حجية الظن. حجية الظن، شوفوا إخواني، مرة تثبت بنفس حكم العقل فيكون التقرير على الحكومة، ومرة تثبت في مرتبة سابقة على إدراك العقل. العقل يدرك في هذا الظرف لابدية التنزل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني، هو يدرك ذلك، فلا بد من العمل بالظن، لا بد من التنزل في مقام الامتثال إلى العمل بالظن. هذا قد ينسجم مع حكم الشارع في مرتبة سابقة، في مرتبة سابقة بحجية الظن، وإنما العقل فقط أجى كشف عن تلك الحجية المجعولة من قبل الشارع. مرة الدليل، الدليل اللفظي يكشف عن جعل الشارع، كما في آية النبأ، مفهوم آية النبأ الذي كشف عن جعل الحجية لخبر الواحد، ومرة لا، الذي يكشف عن الحجية المجعولة شرعا الذي يكشف هو العقل. فإذا يعني لا 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 منافات بين كون الدليل دليلا عقليا وبين كون الحجية حجية شرعية كشف العقل عن تلك الحجية. قال حكومة أو كشفا على ما تعرف، على ما تعرف في الفصل ما بعد الآتي، الفصل الثاني عشر هو معقود أصلا الحديث عن الكشف والحكومة. ولا يكاد يستقل ها بدون ها العقل لا يكاد يستقل بالحجية، يستقل عفوا بكفاية الإطاعة الظنية، لا يكاد يستقل بكفاية الإطاعة الظنية بدون ها بدون المقدمات. ليش لا يكاد يستقل؟ قلت ليش لا يكاد يستقل؟ قلنا لأن القاعدة الأولية في الظن هي حرمة العمل بالظن، إذا تمت مقدمات الانسداد النتيجة هي حجية الظن، إذا ما تمت المقدمات وما تم الدليل نرجع للقاعدة الأولية اللي أسسناها من أول، أول ما ذكرنا هذا المقصد السادس بينا. ولا يكاد يستقل بها بدون أها، وهي خمس، الأولى أولها أول المقدمات أنه يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. أخواني أعزائي لا تزعلون عن خادمكم، يعني لا يكفي في الدرس أن واحد يفهم الكلام اللي يقال في الدرس، مجرد أن واحد يفهم حالة طبيعية، أن واحد يفهم، كل الأخوان أذكياء والله تعالى أحباءهم بنعمة العقل، فمن يتكلم وياهم بكلام شخص بكلام عربي فصيح طبيعي هو يفهم ما يقال. هذا مو غاية ما يطلب في الدرس أن واحد يفهم اللي يقال، ونقعد مثلا فقط نتفرج أو نسبح أو نذكر مثلا في أثناء الدرس، هاي مو قضية، مو قضية مطلوبة من الطالب، كما مطلوب من المفروض الأستاذ أن يبين ببيان واضح يستوعب المطلب ويستوعب العبارة، أيضا أكو التزامات على الطالب كون يؤديها. مجرد أن واحد يفهم ويقول أنا أفهم ولا أقرر لأن أنا أفهم كل ما يقول، ولا أتباحث لأن أنا أفهم كل ما يقول، هذا وحده مو كافي، لا يكفي هذا، يحتاج الطالب خصوص في أمثال الكفاية إلى تقرير، إلى مباحثة، إلى سؤال. سؤال أنا أشعر ماكو سؤال لا أثناء الدرس ولا بعد الدرس، سقد يقول إيه البيان واضح فما أحتاج إلى سؤال، بس لابد أن يصير بالمباحثة بالمناقشة، يصير توقف، يصير اشتباه، نحتاج إلى سؤال. هناك التزامات على الطالب لابد من أدائها، كما هناك التزامات على الملقي هو لابد أن يؤديها. أولى المقدمات أنه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. هذا ليش قلنا؟ وإلا ماكو تكاليف يعني مو شريعة، شريعة تبطل. اثنين، ثانيها أنه قد انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير منها، إلى كثير من تلك التكاليف الواقعية المعلومة، صارت معلومة بعد مو مجهولة، معلومة ولكن بالإجمال، والعلم الإجمالي علم. ثالثها لا بد من التصدي لامتثالها ولا يجوز إهمالها. ثالثها أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا، أصلا لا نمتثل، لا نمتثل بالمرة، هذا لا يجوز. طبعا من قول يمتثل بالامتثال العلمي، راح يجي بالمقدمة الرابعة بطلان الاحتياط التام، ولكن لابد أن تحرك نفسك تمتثل ولو بدرجة من درجات الامتثال. رابعها أنه هاي رابعها شنو ايش راح يذكر؟ راح يذكر ثلاث طرق منسدة، ثلاث طرق باطلة للامتثال، فلا بد أن نسلك طرق أخرى للامتثال. هاي ثلاثة. رابعها أنه أولا، هذا الطريق الأول، أولا لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، يا احتياط، الاحتياط التام، الامتثال العلمي، أن نعلم بالامتثال والنام رغد، نعلم قطعا جزما امتثلنا. هذا شلون يتحقق؟ بالاحتياط التام. هذا ليس واجبا. ليش ليس واجبا؟ لأن هذا يستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة. لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل أكثر من ذلك، مو فقط لا يجب، بل لا يجوز في الجملة، في بعض الموارد لا يجوز. إذا واحد عطل عمله وقعد فقط يحتاط في عباداته في معاملاته وعطل الحياة، هذا الاحتياط حينئذ مو فقط لا يكون حسنا، وإنما يكون قبيحا محرما. لا يجوز الاحتياط، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، في المسألة الأصل في كل مسألة. المسألة إحنا نقول إيه نمتثل، وإحنا بالخدمة، بخدمة الشارع، ونعلم تكاليفه بالإجمال، ونمتثل تكاليف المعلومة بالإجمال، لكن نمتثل على وفق الأصول العملية المقررة للجاهل، إحنا نجهل الحكم، فنمتثل على وفق الأصول العملية. خلي يجيب لنا كل مسألة، إحنا نعمل بالأصل العملي في كل تلك، في كل تلك المسائل، مسألة مسألة حسب الأصل اللي يناسب المسألة، احتياط، براءة، تخيير، استصحاب. يقول كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط. هذا أكدت عليه، المقصود بالاحتياط الاحتياط الجزئي في قبال الاحتياط المذكور بالطريق الأول، الاحتياط الكلي، لا تقول تكرار. هذا الطريق الثاني. هذا الطريق طبعا هو مو غرضه، قلت مو غرضه يستدل الآن، لكن أنا حتى تكون هاي المقدمات مقبولة في الجملة، نقول مثلا لأجل مثلا ولو عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لتعارضها، الأطراف الأصول متعارضة في أطراف العلم الإجمالي. الثالث، الطريق الثالث، ولا إلى فتوى العالم بحكمها، يعني ولا يجوز الرجوع إلى فتوى العالم بحكمها، بحكم المسألة، بحكم كل مسألة نرجع، أو بحكم تلك التكاليف. هاي التكاليف شنو أحكامها، شنو تكاليفها، شنو تشخيص التكاليف، نرجع للعالم. هذا أيضا لا يجوز، هذا طريق ثالث أيضا، أيضا باطل. خامس، ها خامس المقدمات، أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا. هذا تمام المقدمات، نقطة رأس السطر المفروض، نقطة رأس السطر. أنا بنسختي ما محطوط هيك، محطوط فارز. هاي المقدمة الخامسة، خلص الآن بعد تمامية هاي المقدمات الخمسة يجي المصنف يقرب الاستدلال، شلون يضم هاي المقدمات بعضها إلى البعض الآخر حتى ينتج هذا الدليل، ينتج حجية الظن ولزوم العمل بالظن وكفاية الامتثال الظني بتعبيره. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.